السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، نتحدث اليوم إن شاء الله عن قضية هي من أهم قضايا عقيدة المؤمن وحياته وسلوكه. هي قضية أكثر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من ذكرها والتأكيد على أركانها وضوابطها وتأصيل هذه العقيدة في قلب المؤمن. نتكلم عن صفة من صفات الله، وعن اسم من أسمائه. نتكلم عن اسم الله الرزاق، وكيف يرزق عباده، وكيف ينبغي للعبد أن يتعامل مع اسم الله الرزاق ومع قضية الرزق. أولا، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يجرد الإنسان من كل حول وقوة واعتماد على النفس ورؤية للذات، ويذكره بأصله، كما أنه محتاج في خلقه إلى الله الذي أوجده من العدم، فهو الحي الذي أعطاه الحياة، فهو كذلك محتاج في قيام أمره إلى الله الرزاق القيوم الذي يقيمه برزقه سبحانه وتعالى. فأنت لا شيء بدون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. فقرن الله في كتابه الخلق بالرزق، كما أنك تؤمن بأنه الذي خلق فكذلك تؤمن بأنه هو الذي رزق ويرزق سبحانه. نريد أن نتطرق إلى بعض القضايا والأمور فيما يتعلق بالرزق. أولها: ما هو الرزق؟ بعضنا ينظر إلى الرزق أنه المال المنتظر. الرزق هو كل نعمة تأتيك من الله سبحانه وتعالى. الرزق هو كل عطاء من الله سبحانه وتعالى لك. الرزق هو كل نبضة قلب، وكل دفقة دم في عروقك، وكل نبضة في أعصابك. الرزق هو وجودك في هذه الحياة. الرزق هو صلاح سمعك وبصرك. الرزق هو لسانك العربي الذي تفهم به القرآن. الرزق هو وجودك في هذا المسجد الآن في هذه الليلة في العرش الأواخر، بينما غيرك لاه لاعب في غيه وضلاله. الرزق أشياء كثيرة قد لا تفطن لها أو تعدها رزقا إن لم تكن مالا في جيبك. فأولا ينبغي أن تعرف ما هو الرزق، وينبغي أن تفرق بين الرزق المنتظر والرزق المحتضر الموجود فعليا. بعض الناس لا يعد رزقا إلا ما هو ينتظره ويفتقده. إيه هو الرزق؟ الفلوس اللي منتظرها، الوظيفة اللي جاية، المال الذي ينتظر أن يأتيه، الولد الذي يريد أن يستقبله، الشيء اللي مش معاه ولا يمتلكه الآن وينتظره، ده الرزق دايما. طيب، فما بالك بقلبك الذي يدق منذ 30 و40 و50 سنة؟ نسيت أنه رزق؟ ما بالك بتسلسل الأحماض الأمينية في جيناتك المرتب، ولو اختل لربما تحولت خلاياك إلى خلايا سرطانية والعياذ بالله. أليس رزقا أنت قابع مغموس فيه ولا تشعر؟ تذكر الرزق الذي أنت مغموس فيه: الهداية، حفاظك على الصلاة، أمور كثيرة أنت نسيتها لأنك ألفتها، لأنه رزق محتضر أنت مغموس فيه ولا تنظر إلا إلى الرزق المنتظر. الأمر الآخر والقاعدة التالية: هل الرزق والعطاء في الدنيا وحده دليل وأمارة لمحبة الله سبحانه وتعالى ورضاه عن العبد؟ كثير من الناس يسأل: ما بال الكفار ينعمون؟ ما بال العصاة والفساق في هذه الدنيا مرفهين، لهم من الدنيا متاعها وزينتها، بينما المسلمون عندهم وعندهم. سيدنا عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته فوجده على حصير ليس بينه وبينه شيء، ينام على حصير، وعلى وسادة من أدم حشوها ليف، وقد أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق لذلك عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت على مثل هذه الحال، وكسرى وقيصر على ما هم فيه ينعمون؟ فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ إيه الدنيا دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، إلى آخر الآيات. إيه معنى الآية دي؟ لولا أن يجمع الناس على الكفر قولا واحدا لكان من حكمة الله وأمره وقضائه في هذه الدنيا أنه يعطي الكفار كل متاع الدنيا، أي كافر ينعم ويعطى مثل ما سمعتمون، بيوت من ذهب وأبواب وسرر عليها يتكئون، إلى آخر هذا الوصف. ولكن من حكمة الله أن جعل من بين الكفار غنيا وفقيرا، وجعل من بين المؤمنين غنيا وفقيرا، فمجرد الغنى والفقر والرفاهية في الدنيا لا يدل على أي شيء، ليس أمارة رضا وليس أمارة غضب من الله سبحانه وتعالى. الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. سليمان ملك الدنيا وهو نبي، قارون ملك الدنيا وهو فاسق، أليس كذلك؟ فالدنيا الله عز وجل لو كانت تسوى عنده هذه الدنيا جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. النقطة التالية وهي متعلقة بهذه النقطة أن الإنسان قد يخدع ويفتن إذا رأى الرزق من الله سبحانه وتعالى في أمر دنياه متتاليا عليه وهو لا يراجع نفسه في أمر دينه، فيظن أنه إن كان أعطي ملبسا حسنا ومركبا حسنا وزوجة حسنا ومالا وفيرا أن الله راض عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت العبد قائم على معصية الله والله عز وجل يعطيه من نعم الدنيا فاعلم أنما هو استدراج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العبد مقيم على المعصية ويمد له في متاع الدنيا فإنما هو استدراج واختبار من الله سبحانه وتعالى، ليس علامة رضا أبدا. كيف نطلب الرزق إذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس، جبريل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، محدش بيموت ناقص عمر صح؟ وكذلك أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. قال صلى الله عليه وسلم بعد إذ: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إزاي تطلب الرزق؟ اطلبه طلبا جميلا، لا تطلبه بمعصية، لا تطلبه بمهانة للنفس، بل اطلبه طلب فيه عزة للنفس وفيه إرضاء لله سبحانه وتعالى. هكذا يطلب الرزق، طلب جميل. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وإذا كان الله هو الرزاق وإذا كان لا يأتي بالرزق غيره سبحانه وتعالى، أفتطلب الرزق من الله بمعصية الله؟ ده خلل في العقيدة. إذن إذا كنت تظن أن رزق الله سينال بمعصيته فأين إيمانك بأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى؟ بل إنه سبحانه وتعالى قد يحرم الإنسان الرزق لذنب أصابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بإيه؟ بالذنب يصيبه. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قاعدة التالية التي نريد أن نتكلم عنها فيما يخص الرزق، الله عز وجل في سورة الذاريات، وهي سورة من أروع ما تكلم الله عز وجل فيها عن قضية الرزق، اقرأها كده وتأملها في هذه الأيام من بدايتها إلى نهايتها وكيف أجمل الله فيها الحديث عن الرزق وعقيدة المسلم فيه. في نهايتها الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي وظيفتك، أنت مخلوق عشان إيه؟ عشان عبادة ربنا. طب الرزق؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صح؟ يبقى الله خلقك لغاية ألا وهي العبادة، وتكفل لك بأمر الرزق، فكيف تنشغل بالرزق عن عبادته وهو قد تكفل لك به سبحانه وتعالى؟ وقد قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أقسم سبحانه، لكي لا يكون في قلب أحد مرية وشك من أمر رزقه أنه على الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا كان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن أتاك من الله رزق فانسبه له. قارون لما أوتي هذا الملك الوفير والخزائن التي تنوء بمفاتيحها العصبة أولي القوة. ماذا قال له قومه؟ قالوا له: أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، أليس كذلك؟ ماذا قال لهم؟ قال: إنما أوتيته على علم، أنا شاطر، أنا كفء، أنا استطعت أن أصل إلى ما أصل إليه من المناصب والشهادات والوظائف باجتهادي الشخصي، بعلمي، بتعبي وكدي لسنين طوال، إنما أوتيته على علم عندي، أنا أستحق ذلك، أليس كذلك؟ أليس هذا هو ما قاله؟ وفي سورة الزمر وصف الله عز وجل هذا القول أيضا من طائفة أخرى: لما تصيبهم النعمة بعد الضراء ينسوا ما كانوا عليه من حال الضر ويقولون نفس الكلمة: إنما أوتيته على علم. ماذا عقب الله على ذلك؟ قال: بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا، أنت ما أوتيتوش على علم، أنت كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أنت ولا حاجة، أنت لم تكن تعلم فعلمك الله، لم تكن تقدر فأقدرك الله، لم تكن تملك فملكك الله، فإذا أوتيت تنسبه إلى نفسك وليس إلى الرزاق. ولذلك الأمر الآخر: إن كنت سببا، جعلك الله سببا لإيصال رزق إلى خلق، فلا تظن أنك تملك. كنت مدير في شركة، إن كنت صاحب مؤسسة، إن كنت صاحب عمل ولديك أجراء وموظفون أنت تعطيهم، فلا تضع نفسك فوق منزلتها بأنك أنت من ترزقهم، أنت مجرد سبب. فلا يحملنك ما تملك ملكا ناقصا ليس حقيقيا على أن تظلم أو تظن أنك تتحكم أو تستطيع أن تمنع أو تعطي، فأنت لست الرزاق، وإنما أنت سبب جعلك الله صلة توصل بها رزقه إلى من يشاء، فتذكر هذا. إذا كنت تؤمن كمسلم بأن الله هو الرزاق بعقيدة الرزق، فإنك ولا بد ستكون دائما على وجل من سلب النعمة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فإن كنت في صحة فمن يضمن لك دوامها؟ وإن كنت ذا مال فمن يضمن لك بقاءه؟ وإن كنت ذا منصب وجاه فمن يضمن لك ألا يزول وينقلب الحال إلى حال؟ فأنت لا تملك من أمر نفسك شيئا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن كنت تؤمن بأن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، فلن تنافس أحدا على الرزق، لن تنظر نظرة أرضية بأنه يأخذ رزقك، بأنه ينافسك، سيأكل شيئا من حقك، بأنك إن علمته أو آتيته أو أعطيته سيأخذ من حظك ومن رزقك. فأنت تؤمن وفي السماء رزقكم ليس في الأرض، فستكون نفسك حينئذ سمحة بالعطاء والإحسان والإيتاء، لأنك تعلم أن الرزق في السماء. أنفق أنفق عليك، الله هو من يعطي ويرزق، ستجد نفسك سمحة بهذا، بأن تعلم العلم، بأن تهب الفضل، بأن تحسن إلى الخلق. إذا كنت تؤمن بأن الله هو الرزاق فستقدر كل نعمة أعطاكها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فوجد كسرة من الخبز ملقاة، فقال لها: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله عليك، فإنها قل إن نفرت عن قوم فكادت ترجع إليهم. سترى كل صغير من نعم الله عز وجل كبيرا لأنه من الله، لن تحقر نعمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن ننظر إلى من هو دوننا في أمر الدنيا. حدثتك نفسك بأن تنظر إلى من هو أعلى منك، من أعطي الأموال وأعطي من الرزق كذا وكذا، فلا، راجع نفسك وانظر إلى من هو دونك، إلى من حرم العافية التي أوتيتها أنت، إلى من حرم المال الذي أعطيته، إلى من لم يملك من الملبس والمسكن والرفاهية كالتي تملك. انظر إلى من هو دونك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أجدر ألا تزدر نعمة الله. إن نظرت إلى من حرم ما أوتيت شكرت نعمة الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فراجع نفسك، هل أنت شاكر لنعمة الله سبحانه وتعالى؟ واعلم أن الله عز وجل يحب من العبد إذا كان هو قد تكفل برزقه أن يتفرغ العبد لعبادته. ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا، أليس كذلك؟ أملأ قلبك غنى وأكفك، أو كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وإن لم تفعل ملأت يديك فقرا، أو ملأت قلبك فقرا ولم أغنك، أو كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي. فالله عز وجل تعهد بأن يغني يد وقلب من تفرغ لعبادته سبحانه وتعالى. التفرغ لا يعني أن تنقطع عن طلب الرزق بأسبابه، ولكن أن يكون مدار القلب على أمر الله سبحانه وتعالى، أن يتفرغ القلب، لا يكون الهم الأول والثاني والثالث والعاشر هو الدنيا ثم تأتي الآخرة في نهاية المطاف إن أتت. لا، أنت مخلوق لغاية. إن كان الله كفل لك الرزق فلا تجعل طلب الرزق وهمه هو ما يستحوذ على قلبك، فالله قد كفل لك هذا الباب. واعلم أن ما عند الله لا يدرك إلا بطاعته، وإن الله عز وجل قد تعهد لمن أكثر من الاستغفار بالرزق الوفير: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. واعلم أن الله قد تعهد لمن اتقاه وخافه وابتغى رضاه بالرزق من حيث لا يحتسب: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأبواب الرزق بيد الله، ومفاتحه وخزائنه عند الله، فاطلبها ممن بيده خزائن كل شيء وعنده ملكوت كل شيء، ولا تطلبها من الأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون.